أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: التنبيه الأول، اعتباري فعلية الشك واليقين، أنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين، فلا استصحاب مع الغفلة لعدم الشك فعلا، ولو فرض أنه يشك لو التفت، ضرورة أن الاستصحاب وظيفة الشاك ولا شك مع الغفلة أصلا، فيحكم بصحة صلاة من أحدث ثم غفل وصلى ثم شك في أنه تطهر قبل الصلاة لقاعدة الفراغ، بخلاف من التفت قبلها وشك ثم غفل وصلى، فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك، لكونه محدثا قبلها بحكم الاستصحاب مع القاطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي. أقول هذا هو التنبيه الأول من تنبيهات الاستصحاب، وهو أنه يعتبر في جريان الاستصحاب كون الشك الذي هو أحد ركني الاستصحاب، وكذا اليقين فعليا. وحينئذ الاستصحاب لا يجري فيما إذا لم يكن اليقين والشك فعليا، فإذا كان اليقين والشك تقديريا فلا يجري الاستصحاب حينئذ. والمراد من فعلية الشك شنو المراد؟ أن يقال أن الاستصحاب في الحقيقة المتقوم بركنين اليقين والشك، ما المراد من الشك الفعلي؟ هو في الحقيقة كونه موجودا عند المكلف المستصحب للفعل، يعني عفوا كونه موجودا عند المكلف المستصحب بالفعل، في مقابله هو الشك التقديري. والمراد من الشك التقديري هو كون المكلف بحيث لو التفت لحصل عنده الشك، فحينئذ وهذا معناه عدم وجود الشك بالفعل، بل فرضه موجودا، بمعنى أنه ياب أنت المكلف المتيقن سابقا الشك فعلا ببقاء ما تيقن، فلو شك تقديريا معناه أي شيء؟ أنه غير ملتفت إلى شكه، بل لو التفت لشك بالفعل، معناه أنه لا يكون شكه موجودا بالفعل، بل في ذاك الظرف الشك معدوم. هذا هو معنى ماذا؟ معنى الشك التقديري. ولكن ما هو الوجه في اشتراط جريان الاستصحاب أن يكون الشك فعليا لا تقديريا؟ ما هو الوجه في اعتبار ذلك؟ فنقول أن الوجه في اعتباره يتوقف على بيان أمور. الأمر الأول، ذكرنا مرارا وتكرارا أن الحكم تابع أن وجود الحكم تابع لوجود موضوعه حدوثا وبقاء، لأن نسبة الحكم إلى الموضوع إما نسبة العارض إلى المعروض أو نسبة المعلول إلى العلة، فبالتالي يدور الحكم مدار الموضوع وجودا وعدما، فإذا كان الموضوع موجودا فالحكم موجود، وإلا إذا لم يكن الموضوع موجودا فلا حكم في البين. هذه قاعدة كلية دائما، كما يقال أن العرش النفس فرع العرش. ها هنا أيضا نقول لابد من إثبات الموضوع لترتب المحمول عليه، لأن الحكم هو المحمول وذاك موضوعه، فلا يمكن تحقق المحمول من دون ماذا؟ من دون موضوعه. كما قلنا أن نسبة الحكم إلى الموضوع إما نسبة العارض إلى المعروض ولا ريب ولا إشكال، لا يوجد العارض بدون معروضه، أو نسبة ماذا؟ نسبة المعلول إلى العلة ولا ريب عدم وجود المعلول من دون وجود علته. فلذا نقول أن فعلية الحكم بفعلية ماذا؟ بفعلية موضوعه. هذا هو الأمر الأول، هذا واضح إن شاء الله. الأمر الثاني أنه من الصفات النفسانية هو الشك واليقين وكذا الظن والوهم وأشباه ذلك من الصفات النفسانية. هذه الصفات النفسانية كاليقين والشك والظن لا يعقل تحققها بالنسبة إلى الغافل. الغافل لا يقال له أنه متيقن، لا يقال أنه ظن، لا يقال بأنه ماذا؟ شاك. بداهة أن الإنسان في حال الغفلة لا تصدق عليه هذه الصفات النفسانية، فإذا لم تصدق فيصدق ماذا؟ فيصدق نقيضها، وإلا لزم ماذا؟ لزم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما. إذا في حال الغفلة لا يصدق أنه متيقن، فلا بد أن يصدق عدم اليقين. في حال الغفلة لا يصدق كونه ظانا، فلا بد أن يصدق عدمه. في حال الغفلة لا يصدق كونه شاكا، فلا بد وأن ماذا؟ لا بد وأن يصدق عدمه. فإذا فعلية هذه الصفات، فعلية هذه الصفات عين وجودها، وهو لا يكون إلا للملتفت، كما أن عدم فعليتها عين ماذا؟ عين عدمها. فإذا لم تكن فعلية فهي ماذا؟ فهي معدومة. وهذه الصفات موضوعها من الملتفت الغير الملتفت، لا يقال بأنه شاك، لا يقال بأنه ظان، لا يقال بأنه ماذا؟ متيقنون. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث في البين قد تقدم أيضا في بداية بحث الأصول العملية، وقد تقدم منا أيضا مرارا وتكرارا، هو أن الأصول العملية إنما هي وظائف عملية لرفع الحيرة في مقام العمل، لرفع الحيرة في مقام العمل، أي مما يرجع إليها المكلف بعد فقدان الدليل الاجتهادي على الحكم الشرعي. ولذلك كانت مرتبتها في طول مرتبة الدليل الاجتهادي، وسميت بالدليل ماذا؟ بالدليل الفقهاتي، وهو في الحقيقة متأخر رتبة عن الدليل الاجتهادي، لا يكون الوصول إليها، لا تصل النوبة إلى بعد فقدان ماذا؟ بعد فقدان الدليل الاجتهادي. ولذا قالوا بأن الدليل الاجتهادي بالنسبة إلى الأصل العملي نسبته إما نسبة الحاكم إلى المحكوم أو نسبة الوارد إلى المورود، يعني رافع لموضوع. إذا كان الدليل الاجتهادي موجودا فلا موضوع للأصل العملي. إذن الأصول العملية إنما جعلت لرفع الحيرة في مقام العمل من جهة الأحكام الواقعية، فهو في الحقيقة عند عدم وجدان الدليل الاجتهادي على حلية التدخين أو على حرمة التدخين، يكون المكلف بالنسبة إلى التدخين في حيرة منه. فها هنا جعلت أصولا عملية يرجع إليها المكلف لرفع هذه الحيرة، إما أن نرجع إلى الاحتياط أو نرجع إلى البراءة، أو كان له حالة سابقة فنرجع إليها وهو الاستصحاب. فإذا على هذا المعنى يكون موضوع هذه الأصول العملية هو الشك في الحكم الشرعي الواقعي، فموضوعها هو ماذا؟ هو الشك في الحكم الواقعي. شك في الحكم الواقعي ماذا أفعل؟ جعلت أصولا وظائفا عملية. فالأصول العملية موضوعها هو الشك، وقد عرفنا في الأمر الثاني، أمر الثاني هو قد عرفنا في الأمر الثاني بلي أن الشك كاليقين كظن في الحقيقة من الصفات الحاصلة للإنسان الملتفت، أما الغافل لا تحصل له هذه الصفات. ولذا أن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه قد قيد هذه الأصول، قال في أول كتاب الرسائل هكذا: المكلف الملتفت للحكم الشرعي، الملتفت إلى الحكم الشرعي، إما أن يكون شنو؟ إما أن يكون شاكا أو متيقنا أو ظانا، هذا قسمه إلى هذا. فقال أخذ قيد ماذا؟ قيد الالتفات فيه. فإذا بلحاظ هذه أنها أصول عملية متوقفة على تحقق موضوعها، كما بالنسبة إلى الأمر الأول، لأن ماذا؟ لأن فعلية الحكم فرع فعلية ماذا؟ فعلية موضوع. وبمقتضى الأمر الثالث أن موضوع الأصول العملية هو الشك، لأنها وظائف عملية لرفع الحيرة في مقام العمل، إنما تكون بعد فقدان الدليل الاجتهادي، وهو موردها الشك في الحكم الشرعي. ومقتضى الأمر الثاني أن الشك كاليقين والظن لا يحصل للإنسان ماذا؟ للإنسان الغافل، بل لا بد وأن يكون ملتفتا. ومنه يظهر أن موضوع الحكم الواقعي يختلف عن موضوع الحكم ماذا؟ الحكم الظاهري. لماذا؟ لعدم تقييد الأول بالالتفات وتقييد الثاني ماذا؟ بالالتفات، لأن قوامه قوام الحكم الظاهري هو الالتفات الشكي، أن يكون ملتفتا شاكا في الحكم ماذا؟ في الحكم الواقعي. وبدون الشك لا حكم ظاهري حقيقة. فالأصول العملية تشريعها إما لأجل إيصال الواقع كما في الاحتياط الشرعي والاستصحاب المثبت للتكليف، وإما أن يكون تشريعها لمجرد المعذرية كما بالنسبة إلى البراءة الشرعية والاستصحاب النافي للتكليف. فاتضح من هذه الأمور الثلاثة المقدمة وجه اعتبار فعلية الشك حينئذ، لأن الاستصحاب من الأصول العملية التي موضوعها الشك، فما لم يتحقق الشك فلا مجال لجريان ماذا؟ لجريان الاستصحاب. والشك لا يتحقق والاستصحاب لا يتحقق إلا عند تحقق الشك فعلا. فتبين اعتبار فعلية الشك من جهة أن فعلية الحكم فرع فعلية ماذا؟ فرع فعلية موضوعه. فالنتيجة أنه مع الغفلة لا تحير بالنسبة إلى الحكم الواقعي لعدم الشك المتقوم بالالتفات، فلا يجري الاستصحاب لرفع الحيرة في مقام العمل، فوجود الشك الفعلي وكذا اليقين مما لا بد منه في جريان الاستصحاب. ولا عبرة بالتقدير، ولا عبرة بالتقدير يقينا كان أو شكا. لماذا؟ لأن التقدير أو لأن الشك التقديري ماذا؟ لا يكون إلا فرض الوجود. ماذا؟ فرض الوجود للعدم، هو غير موجود. فرض شك تقديريا معناه أنه لو التفت لشك، معناه شنو؟ معناه أنه الآن فعلا غير موجود. فمعنى الشك التقديري لا يكون إلا فرض الوجود ماذا؟ للعدم. فلو أجري الاستصحاب مع الشك التقديري كان جاريا مع عدم ماذا؟ مع عدم الشك، ومعناه تحقق الحكم من دون ماذا؟ من دون موضوعه، ألا وهو الشك. واضح الفكرة لو واضحة؟ أعيد؟ ها؟ إحنا فرضنا، إحنا فرضنا أن أن الشك لابد وأن يكون فعليا، لأن الشك موضوعا للأصل العملي وهو منه الاستصحاب. فلو لم يكن هنالك شك فلم يكن هنالك موضوع، فلم يكن هنالك محمول وهو الاستصحاب. إذا فرضنا أنه يجري الاستصحاب حتى مع الشك التقديري، والشك التقديري ليس إلا فرض ماذا؟ إلا الفرض والتقدير. يعني شنو؟ فرضه فرض العدم موجودا، وإلا هو ما له وجود. معناه أنه يجري الاستصحاب من دون تحقق موضوعه، وهذا معناه فعلية الحكم من دون فعلية ماذا؟ موضوعه. مع أن فعلية الحكم تدور تدور وجودا وعدما مع شنو؟ مع فعلية الموضوع. هذا هو اعتبار اليقين والشك فعليا في جريان الاستصحاب. المصنف رضوان الله تعالى عليه بعد هذا الأمر، بعد هذه المقدمات وهو بينها على سبيل الإجمال، فرع على اعتبار الشك الفعلي فرعين في المسألة. أي إذا قلنا أنه يعتبر الشك الفعلي يترتب عليه ثمرة وأثر، إذا قلنا بجريان الاستصحاب حتى مع الشك التقديري فتترتب ثمرة أخرى حينئذ. فرعين، مسألتين فقهيتين. الفرع الأول، شوية انتبهوا ياي، هذا هو المهم. الفرع الأول أن المكلف لو كان محدثا أحدث فغفل عن حدثه وصلى، ثم بعد انتهائه من صلاته شك في أنه تطهر قبل الصلاة أم لا. هو كان محدثا بالأصغر، مثلا محدثا بالأصغر حين الزوال، تيقن الحدث حين الزوال، ولكن غفل عنه وصلى. بعد أن صلى شك أنه تطهر من ذلك الحدث المتيقن في أول الزوال حتى تكون صلاته قد وقعت مع الطهارة، أو لم يتطهر فتكون صلاته وقعت مع الحدث بأن يكون صلى محدثا. هو المسألة واضحة الآن؟ ها؟ يقين بالحدث في أول الزوال. في الزمان الثاني غفل، في الزمان الثالث صلى، بعد أن صلى شك أنه تطهر من حدثه الذي تيقن منه في أول الزوال، فبالتالي تكون صلاته قد وقعت مع ماذا؟ مع الطهارة. أو لم يتطهر فتكون صلاته واقعة مع الحدث، أي صلى محدثا. فيقال المصنف هكذا فيقال أما بالنسبة إلى صلواته الآتية فيجب عليه أن يتطهر لها، أما بالنسبة إلى صلاته التي صلاها حينئذ يقول نحكم بصحة الصلاة، نحكم بصحة الصلاة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة قبل الدخول في الصلاة لم يشك شكا فعليا، لم يشك شكا فعليا في البين. لماذا؟ لأنه في الحقيقة غفل فصلى، هو كان متيقنا في الحدث، شك فعلي ما عنده، وإنما غفل عن حدثه وصلى متطهرا، عفوا وصلى بعد غفلته وشك بعد ماذا؟ بعد انتهاء من الصلاة أنه تطهر من ذلك الحدث أو لا، فحينئذ لا مجال لجريان استصحاب الحدث قبل الصلاة بعد أن شك. لا يمكن أن يجري استصحاب ماذا؟ استصحاب بقاء شنو؟ يقينه بالحدث، استصحاب الحدث، بقاء الحدث الذي كان متيقنا منه في أول الزوال. لماذا؟ لعدم وجود شك فعلي ماذا؟ قبل الصلاة، قبل الصلاة ما عنده، فحينئذ شكه بالطهارة وعدمها وقع بعد الفراغ عن الصلاة، فيكون مجرا لقاعدة ماذا؟ لقاعدة الفراغ. فحينئذ الموجود إذا كلش موجود فهو الشك التقديري، والشك التقديري بمعنى أنه لو التفت لشك في الحكم، لشك في الطهارة، ولكن هو شنو؟ غافل في البيت. فالشك التقديري حينئذ حاصل مع الغفلة وكان موجودا قبل الصلاة، لكنه ماذا؟ لا أثر له، وذلك لإناطة الاستصحاب كسائر الأصول العملية. بمن؟ بالشك الفعلي، لا بالشك ما، لا بالشك التقديري كما تبين في بداية هذا البحث. فحينئذ يكون، حينئذ لا تكون صلاته واقعة مع الحدث الاستصحابي لعدم جريان الاستصحاب ما قبل ماذا؟ ما قبل الصلاة، وبالتالي يكون صلاته قاعد شنو؟ تكون صلاته محكومة لقاعدة الفراغ، لأن شكه وقع بعد الفراغ من الصلاة. نعم، هذا الشك هو عين ماذا؟ عين الشك السابق، عين الشك السابق التقديري، لو كان ملتفتا لكان موجودا، لكن هذا الشك اللاحق، يعني الشك الذي حصل بعد الصلاة، لا يكون مجرا للاستصحاب. يقين سابق وشك لاحق، صحيح شك فعلي حاصل له بعد الصلاة، ولكن لا يمكن جريان الاستصحاب حينئذ. لماذا؟ لأنه محكوم بقاعدة الفراغ. يعني بعبارة أخرى، الاستصحاب قبل الصلاة لا يجري، لعدم تحقق موضوعه وهو الشك الفعلي. والاستصحاب ما بعد ما بعد الصلاة لا يجري. لماذا؟ لا لعدم تحقق موضوعه، بل موضوعه متحقق، يقين سابق وشك لاحق فعلي بعد الصلاة، ولكنه محكوم ماذا؟ محكوم بقاعدة الفراغ. وقاعدة الفراغ إما حاكمة على الاستصحاب كما على بعض المباني، وإما مخصصة للاستصحاب كما هو مبنى البعض المبني على اللغوية. فحينئذ كما يأتي في آخر التنبيهات أنه هل قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الاستصحاب حاكمة أو أنها مخصصة لها، فحينئذ يحكم لأجل قاعدة الفراغ بعدم وجوب إعادة الصلاة عليه. هكذا ذكر قدس سر. نعم، بناء على كفاية الشك التقديري فلا مجال لجريان القاعدة الفراغ، فلا بد من الحكم ببطلان ماذا؟ ببطلان صلاته. لماذا؟ لأنه لو قلنا بأن يكفي في جريان الاستصحاب وجود الشك التقديري، أي أن المكلف لو التفت لشك في طهارته وعدمها كافية في جريان الاستصحاب، حينئذ لا بد من الحكم ببطلان الصلاة. لماذا؟ لأنه سوف يجري الاستصحاب ما قبل الصلاة، فتكون صلاته قد وقعت مع شنو؟ تكون صلاته وقعت مع الحدث الاستصحابي، فصلى مع الحدث، فحينئذ لا مجرى لقاعدة الفراغ. لماذا لا مجرى لقاعدة الفراغ؟ لأنه مع وجود الحدث اليقيني لا تجري قاعدة الفراغ، كذلك مع وجود الحدث الاستصحابي لا تجري قاعدة الفراغ. فالاستصحاب جار ونحكم ببطلان الصلاة، فيجب عليه الإعادة. واضح الفكرة؟ إذن شوفوا ثمرته، إذا قلنا بكفاية الشك التقديري نحكم ببطلان الصلاة لجريان الاستصحاب حينئذ، فنقول أنه قد صلى محدثان باعتبار جريان الاستصحاب، وقاعدة الفراغ لا تجري في البيت. وإن قلنا بأن الاستصحاب يشترط فيه فعلية الشك فلا استصحاب مع الشك التقديري، ففي مورد كلامنا الاستصحاب لا يجري، والشك الحاصل بعد الصلاة وإن كان عين الشك لو كان حاصلا قبل الصلاة، ولكن الاستصحاب لا يجري لأنه محكوم أو مخصص بقاعدة ماذا؟ بقاعدة الفراغ. واضح إن شاء الله. هذا هو الفرع الأول الذي تعرض له المصنف. الفرع الثاني الذي تعرض له المصنف هو ما لو كان متيقن الحدث ثم شك أنه تطهر منه في الزمان الأول، متيقن الحدث، في الزمان الثاني شك أنه تطهر منه أم لا. مقتضى هذا شنو يكون؟ أحسن نجري استصحاب إلى الزمان الثاني. مو ليش صافني بوجهي؟ ماكو قنبلة في البيت. يقين بالحدث في الزمان الأول، في أول الزوار يقين بالحدث، في الزمان الثاني شك أنه تطهر من هذا الحدث في أول الزوال أو لا. وياي ثم غفل، شك ثم غفل ثم صلى ثم شك أنه تطهر أم لا؟ لاحظتم؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول يقتضي وجوب تطهر للصلوات الآتية وإعادة الصلاة في شنو؟ بالنسبة للصلاة الفائتة يحكم ببطلان صلاته. لماذا؟ يقول لأنه حصل لديه شك فعلي في البين ومقتضاه جريان الاستصحاب إلى ما بعد الصلاة، والشك الحاصل بعد الصلاة هو عين الشك الذي حصل في الزمان الثاني وغيره. فحينئذ نستصحب ماذا؟ نستصحب الحدث، فيكون قد صلى مع الحدث، صلى محدثا ولا مورد لجريان قاعدة الفراغ في البين. واضح؟ لأنه في الحقيقة قاعدة الفراغ لا تجري مع تيقن الحدث ومع استصحاب الحدث، والاستصحاب جار في البين، لأنه اليقين لأنه قد حصل لديه قبل الدخول في الصلاة يقين بالحدث وشك فيه في ارتفاعه، فيستصحبه ومقتضاه ماذا؟ ومقتضاه بطلان صلاته للاستصحاب، ولا مجرى لقاعدة الفراغ، لأن شكه بعد الصلاة هو عين شكه فيما قبلها، فلا مجرى لها، لأن مجراها أي مجرى قاعدة الفراغ هو الشك في الصلاة غير المحكوم، غير المحكوم عليها بالفساد، وها هنا محكوم عليها ماذا؟ بالفساد حكما ظاهريا من جهة استصحاب ماذا؟ استصحاب الحدث إلى الزمان الرابع والخامس والسادس، ومنه زمان وقوع الصلاة. هذا هو الفرع الثاني الذي ذكره المصنف في المقام. لا بل غفل، أنه في الحقيقة غفل عن شكه ويقينه، غفل عن أنه كان شاكا، تيقن ويقينه وتوضأ أثناء غفلته. لا هذا لا، أقف لا 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 أقف هذا لا، هاي صورة ثالثة، فرع ثالث راح نذكرها هسه. الآن هو كان متيقن الحدث في الزمان الأول، شك في الزمان الثاني، غفل عن شكه، غفل أصلا، غفل عن يقينه وشكه في التالي، وياي غفل ما عنده حصل أصلا، ما حصل، غفل صلى مع شنو؟ مع غفلته. ثم بعد الصلاة شك بأنه في الحقيقة تطهر من ذلك الحدث حينما شك في الزمان في الزمان الثاني أو لا، فيكون شكه مستمر، الواقع ما قبل الصلاة هو عين الواقع ما بعد الصلاة، هذا عينه. لا ليش؟ قصد القربة بالإضافة التذللية بالنسبة إلى الصلاة، الله أكبر صلى هكذا. بالنسبة للوضوء لا يشترط في حين الصلاة أنه ملتفتا إلى وضوئه، يكفي في صحة صلاته إذا كان متوضئا واقعا، يكفي في صحة صلاته أنه يكون بقصد القربة، أن يأتي بصلاته قربة. الوضوء مشترط بقصد القربة؟ بل هو ما متوضي أصلا، شو مدني إحنا متوضي أو ما متوضي؟
أي فأقول إحنا على كل التقادير ما دام ما عنده التفات إلى نيته بقصد القربة بالوضوء، من يقدر يحكم بصحة الوضوء حتى لو كان قد توضأ؟ يعني كان أتى
قد يكون لا، قد يكون لمن أتى بالوضوء أتى به بقصد القربة.
ولو كان متوضئ
لو كان متوضئ، لو أنه هو في الحقيقة توضأ هو أتى به بقصد القربة. إحنا من دون بقطع النظر عن هاي الخصوصيات، إحنا ناظرين إلى مجرد حصول يقين فعلي وشك فعلي في الزمان الثاني، ثم في الزمان الثالث غفل عن شكه وصلى. لما شك غفل أنه تطهر أو لا، ما يدري، غفل. لما غفل صلى، لما صلى شك أنه آني تطهرت من ذلك اليقين، من ذلك اليقين بالحدث، تطهرت من ذلك الحدث المتيقن أم لا، فيكون شكه عين شكه الحاصل في الزمان الثاني هو غيره. فهو في الحقيقة شك أنه تطهر من ذلك الحدث أو لا، فحينئذ الشك الثاني عين الشك الأول مو غيره. فحينئذ مقتضى الاستصحاب باعتبار تقومه باليقين والشك الفعليين الحاصلين قبل الصلاة، فيجري استصحاب ماذا؟ استصحاب الحدث، ونحكم بوقوع صلاته ماذا؟ مع الحدث، فيكون صلى محدثا، فيجب عليه ماذا؟ فيجب عليه الإعادة، يجب عليه الإعادة. لكن هذا في هذا الفرق أن يكون الشك الذي حصل بعد الصلاة عين الشك الذي حصل قبل الصلاة عينه. أما إذا قلنا بأنه فحينئذ لا تجري قاعدة الفراغ هنا، بل الاستصحاب جاري. أما إذا قلنا، هذا هو الفرع الثالث، إذا قلنا أن الشك بعد الصلاة ليس عين الشك الذي قبل الصلاة، صحيح هو شك غفل ثم صلى ثم شك بعد الفراغ من الصلاة، أنه في حال غفلته تطهر بطهور آخر أم لا، فهو عند شك ثان، هذا موردا لجريان قاعدة الفراغ يكون. فحينئذ قيد المصنف، قيد بعبارة يأتي قراءتها، قيده بأن يكون الشك الثاني عين الشك الأول لا غيره، واضح؟ عينه لا غيره. إذا كان غيره فحينئذ نحكم بالصحة لجريان قاعدة الفراغ حينئذ، ولا مورد لجريان ماذا؟ لجريان الاستصحاب. ليش؟ لأن الاستصحاب إنما يجري بالنسبة لمن؟ أحسن، شكه الفعلي بالنسبة إلى ما تيقن من حدثه بذاك. أما أنه في حال الغفلة ثم صلى قد يكون قد تطهر بطهور آخر، وبالتالي يشك في وقوع صلاته مع الحدث أو بدونه، فيكون مجرا لقاعدة الفراغ. هكذا ذكر قدس سره. لكن بعض أعلام المتأخرين رضوان الله تعالى عليه أشكل على كلا الفرعين ولم يلتزموا بهما. أما بالنسبة إلى الفرع الأول قال بالبطلان، ولا مورد لجريان قاعدة الفراغ أصلا، وإن قلنا بعدم جريان الاستصحاب، الاستصحاب لا يجري لعدم وجود شك فعلي، ولكن قاعدة الفراغ لا تجري. فحينئذ مقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، واضح؟ هذا إذا قلنا بأنه في داخل الوقت. أما في خارج الوقت فحينئذ إذا قلنا بأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد فيكون مجرى لأصالة البراءة، وإذا كان بنفس الأمر الأول يكون موردا لقاعدة ماذا؟ موردا لقاعدة الاشتغال لصدق الفوت حينئذ. وياي هذا الذي ذكره السيد القائم بغير هذا التفصيل الأخير، قال بأن قاعدة الفراغ لا تجري في البيت في الفرع الأول، وحكم بالبطلان في الفرع الثاني كما عليه صاحب الكفاية، ولكن قال ليس الدليل هو جريان الاستصحاب، بل الدليل عدم جريان قاعدة الفراغ أيضا. هناك في ذاك البحث أنا حبيت أن أذكر إجمالا هذا الكلام من السيد القائم رضوان الله تعالى عليه، لأنه قال أما بالنسبة إلى الفرع الأول قاعدة الفراغ شنو؟ إما أن نجعلها من الإمارات العقلائية، وإما أن نجعلها أصلا عمليا. إذا جعلناها من الإمارات العقلائية فحينئذ يشترط فيه أن لا يكون حين العمل غافلا، وفي هذه الصورة أنتم تحكمون ماذا؟ بالغفلة، تقطعون بأنه غافل، فحينئذ ليس موردا. هو حينما انصرف أذكر حين ماذا؟ حين العمل أذكر من حين من صرف. هو هذا في الحقيقة هاي النكتة هو يريد أن يأتوها أنه لا يكون موردا مورد الغفلة. فإذا أنتم تفرضون مورد الغفلة فلا يكون موردا لقاعدة الفراغ. وإن كان من الأصول العملية فحينئذ قاعدة الفراغ كما تجري لما بعد العمل كذلك تجري لما قبل العمل. ولكن في رأيي أنه في عبارة إذا راجعتم سيد الخوي في عبارته نحو تهافت يمكن واحد يلاحظه. قال قدس سره أنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين، فلا استصحاب مع الغفلة لعدم الشك فعلا، ولو فرض أنه يشك لو التفت ضرورة، هذا الشك التقديري، ضرورة أن الاستصحاب من الأصول العملية التي تكون من وظائف الشك، يعني أخذ في موضوعها ماذا؟ الشك في الحكم الواقعي. ولا شك كما لا يقين كما لا ظن بالنسبة إلى الغافل، إنما هو للمرتفت. ولذا قال ولا شك مع الغفلة أصلا، فيحكم حينئذ، هذا الفرع الأول، بصحة صلاة من أحدث ثم غفل وصلى ثم شك في أنه تطهر قبل الصلاة أم لا، وذلك لجريان قاعدة الفراغ، ولا يجري ماذا؟ الاستصحاب، لأنه الشك شنو؟ ليس هنالك شك فعلي، فتجري قاعدة الفراغ بلا أي شيء. وهذا بخلاف ما لو التفت قبلها، يعني شنو؟ هذا الفرع الثاني، ما لو أحدث في الزمان الأول وشك في الزمان، التفت قبلها قبل الصلاة وشك بأنه تطهر أو لا ثم غفل وصلى، حينئذ فيحكم بفساد صلاته. ليش؟ لأنه يكون مجرى للاستصحاب، لأن الشك كان فعليا. سيد الخوي يقول شنو هذا؟ سيد الخوي يقول هذا الشك فعلي خو صحيح، بعدين غفل، ولا بد من استمرار بقاء الحكم. الاستصحاب يستمر ببقاء موضوعه، كما أن الحكم يدور مدار الموضوع وجودا وعدما، كذلك الحكم يدور مع الموضوع حدوثا وبقاء. فخو هذا الشك بعدين غفل، فحينئذ بعد شنو؟ شكه قد ارتفع أيضا، يعني الشك أصبح تقديريا وفعليا، فكيف يجري الاستصحاب؟ لا معنى لجريان الاستصحاب، لأنه لا بد من بقاء شكه واستمراره. هيك اللي يقول السيد هناك. قال ثم شك في أنه تطهق، عفوا، ثم غفل وصلى، فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك، كما قطع بعدم تطهيره بعد الشك، كما لو قطع بعدم تطهيره بعد الشك، يعني بعد الشك وين؟ يا زمان، وهو يا زمان يقين بالحدث، شك غفلة صلاة شك، يقول هاي عبارته، فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك. بعد الشك يا زمان يصير يا زمان ثاني، بعد الشك الأول بيا زمان يصير
الشك، بعد الشك بالزمان الثاني،
بعد الصلاة،
قبل الصلاة مو
في زمان الغفلة، قطع بعدم تطهير، محتمل التطهير في زمان الغفلة وهو الشك الثاني، هذه هي الفرع الثالث.
في زمان الغفلة هو ما عنده،
في زمان الغفلة ما شك، ما حصل له الشك بعد الصلاة أنه في زمان الغفلة أنه تطهر بطهور آخر أو لا، لاحظتم؟ فعندكم بعد شنو؟ شك أن يكون الشك الحاصل بعد الصلاة عين الشك الحاصل قبل الصلاة، حتى يجري الاستصحاب. ما عندي إلا شك واحد. أما إذا قطع بحيث يقطع بأنه ما حاصل له ماذا؟ تطهير في حال الغفلة. أما إذا شك بأنه في حال الغفلة تطهر أو لا، لا يكون ماذا؟ لا يكون موردا لعدم جريان قاعدة الفراغ، بل يكون موردا لجريان قاعدة الفراغ، فيحكم بصحة صلاته في هذا الفرق. لأن عنده شكين بعد الصلاة، شك في أنه رفع ذلك الحدث أم لا قبل الصلاة، وشك عنده في أنه حال غفلتي تطهر أو لا. لاحظتم؟ ولذلك قال فيحكم بفساد صلاته فيما أكد، فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك. قطع بعد الشك أنه لما شك في الزمان ما بعد الصلاة، عندما شك أنه تطهر أو لا، عندما شك في الزمان الثاني فاستصحبه، كن في حال الغفلة قاطع أيضا بأنه ماذا؟ ما عنده شك آخر، قاطع بأنه لم يتطهر في حال غفلته، وإنما غفل عن تحصيل الطهارة بالنسبة إلى اليقين بالحدث. فلذا قال إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك لكونه محدثا قبلها بحكم الاستصحاب، مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي، مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي، كما لو شك بماذا؟ شك بأنه ماذا؟ شك بأنه تطهر في حال الغفلة أم لا. واضح؟ لا يقال. أنتم في الفرع الأول حكمتم بصحة الصلاة، حكمتم بصحة الصلاة لعدم وجود الشك الفعلي ما قبل الصلاة حتى يجري الاستصحاب، ولكن الشك الفعلي موجود بعد الصلاة، فماذا؟ يستصحب الحدث أو يستصحب الحدث إلى ما بعد الصلاة حينئذ، فلا بد من الحكم ماذا؟ الحكم بفساد الصلاة ووقوعها مع الحدث. قلت هذا الكلام صحيح لو لم نقل بحكومة قاعدة الفراغ على الاستصحاب أو تخصيصها له، وأما إذا قلنا فحينئذ الاستصحاب ناظر إلى ما بعد الصلاة وإلى ما قبل الصلاة، ولكن قاعدة الفراغ ناظرة بعد الانتهاء من العمل، فحينئذ تكون حاكمة أو مخصصة لعدم جريان الاستصحاب. فأركان الاستصحاب وهو اليقين في اليقين بالحدث حين الزوال، والشك فعلا بعد الصلاة حاصل، ولكن الاستصحاب لا يجري لجريان قاعدة الفراغ. قال قدس سره لا يقال نعم ما ذكرتموه صحيح، ولكن استصحاب الحدث في حال الصلاة بعدما التفت بعدها يقتضي أيضا فسادها، هو التفت وشك ما بعد الصلاة أنه تطهر من ذلك الحدث أم لا، فحينئذ نستصحب استصحاب شنو بقاء الحدث إلى ما بعد الصلاة، ومقتضاه أن صلاته واقعة مع الحدث، فإنه ينقال نعم لولا قاعدة الفراغ المقتضية لصحتها المقدمة على أصالة فسادها، بل قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب، فحينئذ نحكم بصحة الصلاة. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. هذا الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.